بسم الله. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وإن شاء الله النهاردة بنستكمل مع قلعة التفاؤل اللي بتحمينا من القلق والاضطراب والخوف والحزن واليأس والاكتئاب. وإن شاء الله الدرس بيكون النهاردة يعني إن شاء الله زي كل مرة من جزئين. الجزء الأول هو عنوانه قصة حقيقية، أعطيت عمري لزوجي فأعطاني زوجة ثانية، كيف أتفائل؟ بس هي بتسأل كيف أتفائل، لأن إحنا بنتعلم عن التفاؤل. فأنا هقول لكم ليه اخترنا القصة دي، ودي هي بداية سلسلة اسمها كيف أتفائل وأنا كويس. هشرح لكم الموضوع ده. والجزء الثاني من الدرس هو الآية القرآنية أو الدعاء اللي إن شاء الله هنعلمه لها، وهنعلمه لكل زوجة يعني مكروبة أو عندها اضطرابات في حياتها، إزاي إن شاء الله إنها ممكن تبقى دايما عندها تفاؤل وعندها يقين إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيساعدها، وتستطيع أن تبقي على شحنة التفاؤل الإيجابية في نفسها رغم كل الظروف. بس أنا في البداية الحقيقة عايزة أوضح شوية بالنسبة ل موضوع الكتاب السر اللي أنا كنت اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، لأن سبحان الله يعني جات لي أكتر من رسالة وتليفون من أخوات عرب كلهم جابوا الكتاب. سبحان الله يعني الكتاب كان منتشر انتشار كبير جدا كويس. فطبعا أنا رجعت كده شوية عن موضوع الكتاب. القصة ابتدت سنة 2006 لما تم إنتاج فيلم الأول اسمه السر كويس. وفيلم السر ده اللي هو بالإنجليزي يعني The Secret، نجح الفيلم نجاح عظيم جدا. وبعد عدة أسابيع من نجاح الفيلم اللي شافوا الملايين في العالم، تم طبع كتاب اسمه السر اللي هو كتاب The Secret، وأصبح من البيست سيلر يعني أكثر الكتب مبيعات عالميا، وتمت ترجمته إلى 30 لغة كويس، وطبعا منها اللغة العربية. كتاب السر يا جماعة طبعا هو كتاب بيقوم على أساس أنك تجذب ما تفكر فيه وتحصل على ما تتوقعه كويس. ولكن لما تم، عشان برضو يعني احنا لازم الانسان ما يقراش اي حاجة، يعني ما يندفعش ورا من الناس اللي بتندفع اليه غير لما يدرك هل هو بيندفع صح ولا غلط كويس. كتاب السر طبعا لما تم دراسته اسلاميا اتكتب عنه انه تجارة الوهم والخرافة كويس، وان كتاب السر هو اضحوكة. ليه بقى كتاب السر اضحوكة او تجارة الوهم والخرافة؟ عشان نفهم وعشان ندرك ان احنا عندنا في ديننا الحمد لله قانون التفاؤل الإسلامي اللي قايم على وعد من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك فرق جوهري ما بين قانون كتاب السر اللي انتشر في العالم وبين قانون التفاؤل الإسلامي. بالنسبة لكتاب السر، هو كتاب السر هو ليه اضحوكة كويس؟ طبعا الكلام ده قاله الشيخ عائد القرني، انا برجعه له لانه كلامه هو قال انه بسم الله الرحمن الرحيم، الكتاب بيقوم على انك انت ثلاث كلمات بتقوليهم: فكر، تخيل، تلقى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايزه انقص مثلا 20 باوند مثلا، فانا دلوقتي ابتدي افكر اني انا فعلا فقدت 20 باوند. دي الفكرة اللي تسيطر علي، أنا دلوقتي وزني أقل بعشرين باوند، أنقل نفسي على طول بدون ما أعمل أي مجهود. أنا لا عملت رجيم ولا مثلا عملت رياضة ولا أي حاجة، أنا مجرد اكتذبت العقلي. هو ده كتاب السر، عشان بس يا جماعة الناس اللي بتقعد تقرأ في الكلام ده كويس ما تلخبطش دماغها أكتر من الدماغ متلخبطة. فأنا أول حاجة أفكر كويس أني أنا دلوقتي بقى وزني أقل بعشرين باوند، مجرد فكرة. كل اللي عملته أن أنا فكرت، ثم تخيلت نفسي بقى في هذا يعني بعد ما فكرت في الفكرة دي تخيلت نفسي انها اصبحت واقع على طول. فانا دلوقتي بدل ما بلبس مثلا مقاس 14 بلبس مقاس 8، بدل ما مثلا بلبس هدوم واسعة قوي خلاص بقيت بلبس الهدوم المنظمة، خلاص دخلت في الفورمة اللي انا كان نفسي فيها وعشت في الموضوع ده. وافضل بقى طول ما انا عايشة في الحياة اقول انا دلوقتي مثلا مقاسي 8 مقاسي 8 مقاسي 8، بس انا مقاس 14 وعامله زي ايه الكرومبه كويس، لكن ايه حقيقة وكل اللي حواليا شايفني كرومبة، بس انا شايفة نفسي ايه بقى ثمباتيك مقاس 8. يبقى انا عشت في ايه؟ يبقى انا عشت في الوهم، لاني لم اغير شيء من الواقع. كويس، هي دي فكر تخيل تلقى دع عنك العمل فالخير كله في الاماني. كويس، إيه انت تستطيع التحكم في الكون عن طريق الامنية، انت سيد الاماني، تمنى وسيأتيك ما تريد. اياك ان تظن ان المال بيجي بالشغل او الدواء هو السبب للعافية، انسى الكلام ده كله. كويس، حط في دماغك انك انت هتجيب لنفسك فكرة انا خفيت، وبعدين اقول فعلا انا خفيت، وافضل ماشي اقول انا ما عنديش اي حاجة. طب يعني انا سليم؟ طب يا ستي خدي الدواء. لا لا انا سليم، انا بقيت سليم. ومع الوقت حسب كتاب السر هخف، عشان كده ده وهم. كويس، ودي أضحوكة، وده يعني زي ما تقول البضاعة التي تبحث عنها الناس في الحياة، كيف أصل إلى الأماني بدون أن أبذل أي مجهود. كويس، فالكتاب لعب على هذه المنطقة في النفس البشرية، فطبعا الناس كلها اشترته موهومة انه ممكن يحقق لها امانيها. وطبعا كمان الدعاية اللي كانت موجودة على الكتاب انه في سر عظيم، طبعا اول ما تقولي ان في سر وحيغير حياتك وده اللي بيغير الوجود ومحدش عرفه قبل كده، اللي هو قانون الجذب، يعني طبعا الناس كلها يعني سطحية شديدة بتجري على اي حاجة ممكن انها تحقق لها الاماني بتاعتها. فهنا بيقولك عائد القرني، انت عليك فقط أن تستشعر السعادة وستسعد، وتفكر في الغنى هتتغني، وتتأمل السلطة وتنلها وتنولها، وكل ده عن طريق قانون الجاذبية. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عايز مثلا يفكر انه هيبقى غني قوي، يشوف نفسه ساكن في قصر كبير وقدامه عربيات وعنده شغالين، ويعني القصر، ويعيش جوه القصر بقى في عالم الوهم. كويس، ولا يحقق أي شيء. فطبعا ده بيقول لك إن هذا الكتاب فرح به الكسالة والأغبياء والحمقى والعاطلون وأرباب البطالة وأهل مجالس الثمر والقيل والقال. ليه؟ لأن قانون الجاذبية بينطلق من رأس فارغ يرسل ذبذبات صوتية خفية. كويس، مثلا اللي عايز فلوس بيقول لك طبعا أنا الجاذبية الطبيعة هتطلع يعني ذبذبات هتخلي البنك يتفتح يحولوا لي على حسابي 3 مليون، انا كده بقيت غنية، انا كده بقيت 100 100. قانون الجاذبية والكون وحركة ذبذبات الكون مع افكاري اللي كانت عايزة الملايين جابت الملايين، فتحت الخزائن في بنك، طبعا هو بيقول بنك الرجحي وكذا البنوك اللي موجودة هناك. فطبعا ده يعني يعتبر نوع من الوهم ونوع من الضحك على الناس. هو بيشبهولك بانه زي التنويم المغناطيسي، انك كأنك بتنيمي اللي قدامك. فعشان كده كتاب السر أضحوكة وخرافة وتجارة الوهم. يعني لابد الانسان يحق الحق في الامور دي ويقولها، لانه دي اشياء بيتسأل عنها الانسان، ولازم برضو نوع من الثقافة اعرف اللي بيحصل حواليه. طيب ايه بقى عن الاسلام، وكيف الاسلام بيساعدني على تحقيق امالي عن طريق قانون التفاؤل الاسلامي اللي احنا قلناه، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى لما قال انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. واحنا شرحنا المره اللي فاتت وانا برضو هقوله بالموجز عشان تشوفي الفرق ما بين السر وما بين قانون التفاؤل الإسلامي وما بين قوانين الله سبحانه وتعالى اللي خلق الحياة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الظن بالله. حسن الظن بالله ده معناه شعور نفسي داخلي بالتفاؤل والقدرة على تحقيق الآمال. الشعور داخل النفس، الشعور داخل النفس بالقدرة يتحول إلى طاقة إيجابية للعمل. إذن القانون التفاؤل الإسلامي يقوم على العمل والعمل والمحاولة والاجتهاد. كويس، لان عندي دافع قوي جدا ان اللي خلق الحياه بيحضر لي حاجه كلها خير بالنسبه لاهدافي والغيبيات. توقعي للخير من الله سبحانه وتعالى يدفعني للعمل. عشان كده هو ده قانون التفاؤل الاسلامي، هو قانون العمل وقانون الحركه وقانون المحاوله وعدم الياس، الى ان ان شاء الله خيرا فخير. الانسان اللي ياخد هذا الطريق، طريق حطرق الباب مره واثنين ومية حاول وحتحمل وحضحي، لابد ان شاء الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فالقانون بتاعنا في الاسلام بيقوم على العمل. استلم شحنة الدفع الإيجابية من حسن ظني بالله، توقع الخير. اول ما تيجي تقولي لحد خير جايلك تلاقيها تبتدي تتحرك، على طول. يعني واحدة قاعدة على الكرسي وتقول لها في خير، تقول لك والله بجد في خير، بصي في طاقة تولدت جواها، بتاخدي انت الطاقة دي وبتحوليها الى تحرك الى الهدف بتاعك. طبعا دي اول حاجة كويس. تاني حاجة، اذا تبع قانون التفاؤل الاسلامي بينقسم الناس الى قسمين. القسم المتفائل اللي انا قلت لك بيظن بالله خير، بعود وبرجع وبقول لما الناس تقول لي لماذا اظن بالله خير، اظن بالله خير لان من شروط الايمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ان اؤمن باسماء الله وصفاته. كويس، ولما اراجع اسماء الله وصفاته التسعة وتسعين هاخد منهم بس يعني ما نستطيع ان احنا نستوعبه على السريع: الرحمن الرحيم، الكريم، الرزاق، الوهاب، الغني، القريب، المجيب، الغفار، التواب، الرؤوف، الودود، الغني، مالك الملك. اتوقع منه ايه غير كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. كويس، ونمرة اتنين: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كانت كل النعم اللي في حياتنا فمن الله سبحانه وتعالى، والخير من الله، والشر ليس إلى الله، الشر منا، زي ما قلنا في الآية بتاعة سورة الشورى. كويس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالخير من الحياة هو من الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد الإنسان المؤمن، وهي دي علامات الإيمان، كويس، أنك تعرفي أن المؤمن متفائل على طول. تيجي تقولي للمؤمن بس معلش ده المؤمن حق الإيمان، كويس، يعني لأنك انت بتلاقي ناس كتيرة قوي يعني مسلمة وكذا وشديدة التشاؤم، للأسف الشديد. والتشاؤم بقى يعني لغة العصر مش أشخاص، يعني ما جميع البشر على الأرض، يعني لو قلنا هنلاقي 95% للأسف منهم متشائمين. كويس، طبعا ده بيبقى علامة على ضعف الإيمان، وربنا يهدي الجميع. المهم إن دلوقتي الشخص المؤمن بيتوقع الخير من الله زي ما قلنا، وعنده مشاعر إيجابية وعنده طاقة إيجابية بتتحول إلى إرادة النجاح، وهي دي أهم إرادة تسألي عنها نفسك وأنت تتحركي إلى أي هدف في حياتك. هل في عندي إرادة بتدفعني الهدف، ولا أنا لا عندي هدف ولا عندي إرادة وأديني عايشة وبحاول، وزي ما بيكون أدينا ماشيين فلا نصنع نجاحا أبدا، ومع الوقت نتحول إلى الجانب المتشائم. طيب، يبقى إذن إحنا الناس اتقسمت إلى إن خيرا فخير، وهو الشخصيات المتفائلة المؤمنة بالله بتحقق أهدافها ودائما تتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. هو ده قانون التفاؤل الإسلامي. كويس، قانون التفاؤل الإسلامي هو ظن الخير بالله والثقة في تحقيق الأهداف بالحركة وبإعانة الله سبحانه وتعالى. احنا ان شاء الله من النهاردة بإذن الله هنبتدي مجموعة من الدروس بتتعلق بالمنطقة اللي احنا فيها، والدروس دي هي معناها هي عنوانها كيف أتفائل وأنا. إحنا عمالين نقول التفاؤل وظن الخير بالله، فحتيجي الناس تقول لي طيب انزلي لي بقى بالقانون ده في واقع حياتي اليومية وقولي لي كيف أتفائل وأنا كويس فاشلة في زواجي، وأنا مطلقة، وأنا لم أتزوج أبدا، وأنا فقيرة، وأنا أبنائي كلهم أنانية وعقوق، وأنا مريضة، وأنا فقدت أعز الحبايب عندي، وأنا وحيدة، وأنا غريبة، وأنا 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 شكوى البشر على الأرض. كيف أتفائل؟ قولي لي بقى عمليا، حليلي مشكلتي عمليا، ما تدينيش قوانين، لأن دي دايما بتبقى شكوى الناس من الدعاء في الإسلام. إن والحقيقة ودي أحد يعني نقط الضعف عندنا في الدعوة، إن إحنا بندي قوانين كويسة وبنجيب آيات القرآن الكريم وبنشرحها، بس ما بناخدهاش نطبقها على الأرض، فبيبقى الاقتناع بها ضعيف. إن شاء الله من الحلقة دي هنستعرض قصص حقيقية. كويس، دي قصص حقيقية وربنا يعلم أنها حقيقية. المصدر بتاعي لها هو كان في بريد الجمعة، كانوا بيبعتوا قصص حقيقية بالأسماء. كويس، فأنا الحمد لله أنا جبت هذه المجموعة وبنقي منها كل ما يتعلق بأحد مشاكل الحياة، وكيف نقول لابد أن نتفائل وأنت في هذه المشكلة، عشان يبقى فعلا قانون التفاؤل الإسلامي بتاعنا قانون سليم. ما أنا عشان أقول القانون فأي حاجة سليم يبقى لما بيتطبق في أرض الواقع بيكون سليم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي تطبيق قانون التفاؤل الإسلامي في سلسلة كيف أتفائل وأنا. والحقيقة سبحان الله يعني يا جماعة، المشكلة اللي هنسمعها النهاردة هي بتعتبرها صاحبة المشكلة إنها مشكلة كبيرة جدا وضخمة جدا، وهي فعلا مشكلة كبيرة، ولكن أنا ببدأ بإذن الله بأسهل المشاكل. يعني أنت لما هتسمعي المشكلة دي يعني طبعا هتتعاطفي مع صاحبة المشكلة، لأنها مشكلة يعني متواردة في حياتنا كتير جدا جدا، وكثير من الزوجات يعني وإن لم يكن معظمهم في مرحلة من الحياة قد يتعرضوا لهذا الإشكال إشكال. لكن لما هتسمعي بعد كده بقيت القصص هتعرفي قد إيه إن إحنا دايما بنكبر قوي قوي مشاكلنا، وبنعتقد إن إحنا أنا الوحيدة على كوكب الأرض اللي مشاكلي ليس لها حل، وكيف أتفائل وكيف أثق بالله في هذه المشكلة. فإحنا هنبتدي إن شاء الله بقصة، قصة النهاردة وعنوانها أعطيت عمري لزوجي فأعطاني زوجة ثانية فكيف أتفائل. عايزة أعرف بعد ما ضحيت عمري كله أتفائل دلوقتي إزاي وأنا في سني الكبير وزوجي عايز ياخد زوجة ثانية. بعد ما هنسمع القصة هندي وهنحللها إن شاء الله وهنديها كل عوامل التفاؤل اللي خليها تستمر بإذن الله. برضو زي ما احنا بنرتب هيكون في الجزء الثاني وهو الدعاء اللي تستخدمه هذه الأخت وتستخدمه كل زوجة عندها أي نوع من يعني الامتحان والابتلاء مع جوزها إن شاء الله. هشرح في الجزء الثاني لأنه هو دايما الدروس اللي جاية هتبقى جزئين، جزء كيف أتفائل وأنا قصة وتحليلها، ثم الدعاء إن شاء الله، لأن الدعاء أحد أسباب ومظاهر أظن الخير بالله. لأني أظن الخير بالله فأنا بعد ما بتحرك وباخد بكل الأسباب لازم أقف وابتدي أرفع إيدي إلى مالك الملك. هنبتدي ونعرف عن قصة النهاردة كيف أتفائل وأنا سيدة متزوجة منذ 20 عاما نشأت في أسرة فاشلة. أنا عايزاك تسمعي الكلام ده يا جماعة لأنه الكلام ده هو الحياة اللي احنا عايشين فيها كل واحد فينا، وما بنبقاش متخيلين ان الـ يعني الإشكالات اللي في بيتنا هي هتبقى بعد كده إشكالات أكبر بناخدها دايما أمور بسيطة. اسمعي قصة الأخت دي وشوفي الفشل جالها أو الإشكال جالها من أنهي منطقة مترسبة عندها في حياتها. نشأت في أسرة فاشلة بسبب سوء العلاقة بين الوالدين، فأورثني ذلك الإصرار على النجاح في حياتي، وفضلت منذ صبايا الاعتماد على عقلي أكثر من عاطفتي. وحين بلغت سن الشباب اخترت ممن تقدموا لي شابا يتميز بالرجولة والشهامة والحنان، ويعرف دينه وله أخلاقياته الكريمة ويتمتع بحب من حوله، وتزوجنا فكان عند حسن ظني به وأصبح لي الزوج والحبيب والصديق والأب. مشكلتي الوحيدة معه كانت تتمثل في أنني لا أحسن التعبير عن الحب بالكلمات، فعوضت ذلك بالتعبير عنه بالأفعال وباهتمامي الشديد بزوجي وبكل شؤونه، كما صبرت على صعوبات البداية وعثراتها إلى أن توصلت معه إلى علاقة دافئة اعتبرتها من جانبي ناجحة تماما، وأعجب بها أهله قبل أهلي، وراحوا يشيدون بحمامية العلاقة بيننا وبالإيثار المتبادل بيني وبينه. ولما كنت أسمع أن معظم الأزواج بيشتكوا أنهم لما بيرجعوا بيوتهم مرهقين من عناء العمل بيلاقوا زوجاتهم في انتظارهم بالمزيد من العناء والمشاكل، وبيلقوا على أكتافهم مشاكل الأبناء، حاولت ألا أفعل ذلك وأن أبذل كل جهدي لحل مشاكل البيت والأبناء قبل عودة زوجي إلى بيته لكي لا أتعبه بهذه المشاكل. وأيضا لمست أن بعض أسباب المشاكل الزوجية هي أن بعض الأزواج والزوجات لا يسرعون بتصفية المشاكل الصغيرة اللي بتنشأ بينهم، فبتكبر المشاكل وبتبتعد المسافات. فحرصت، هي بتوريك قد إيه هي حريصة أنها توفر الجو السعيد للأسرة، حرصت على أن تكون لنا من حين وآخر جلسة للمراجعة نقوم فيها أنا وزوجي بتصفية الخلافات الصغيرة بيننا، ويخرج كل منا من صدره ما يضيق من الآخر ويتم التصافي وتقترب المسافات. كل ذلك إلى جانب وضعي لزوجي على قمة أولوياتي واهتماماتي، فشعرت أن الدنيا قد عوضتني بزوجي كل ما افتقدته في حياتي السابقة من حنان، ولم أشعر من ناحيته إلا بكل إخلاص وتفادي. ولكن شعرت منذ فترة بإحساس الزوجة أن هناك شيئا قد تغير في زوجي، فلقد أصبح يصور كثيرا وهو المعروف بهدوء الطبع ويتذرع بالحجج الكثيرة للخروج من البيت، كما أن لغة الحوار قد توقفت بيننا وابتعدت المسافات، ولا أنني أعرف كل خلجة من خلجاته، فقد تيقنت من أن هناك شيئا قد طرأ عليه ولا بد لي من اكتشافه. وواجهت زوجي بأفكاري فإذا به يعترف بلا مراوغة بأن هناك امرأة أخرى. ولماذا؟ ماذا حدث؟ سألته وأنا ذاهلة، فإذا به يقول لي النصيب. النص. لقد وجد نفسه متعلقا بالأخرى، ولأنني كما قلت في البداية أؤثر الاعتماد على العقل أكثر من العاطفة، فلقد استغربت أن يفعل الإنسان شيئا لا يستطيع تبريره أو الدفاع عنه، وحاولت أن أعرف من زوجي أسباب ما فعل، فإذا به يتحدث عن أخطاء لي ويعتبرها مبررا لهذا التحول الذي طرأ عليه. ويكفي أن أقول لك عن هذه الأخطاء إن آخرها كان من 5 سنين، آخر غلطة مزعلاه حصلت من 5 سنين، ولا يعد الأشياء البسيطة، وكانت الغلطة من الحاجات البسيطة اللي بتحصل كل يوم بين الزوج والزوجة كويس. وأن هذه الأخطاء هي بتقول له الأخطاء دي كانت هي بتفتكر أنها من المميزات بتاعتها. هو إيه بقى الأخطاء اللي كانت بتزعله؟ أنها دايما بتحاول أنها ما تضغطش عليه بمشاكل الأبناء والبيت. قال لها أنه هو هذه عدم الضغط ده خلاه يشعر بعدم أهميته في البيت، وبأن الأبناء أصبحوا بيعتمدوا على في حياتهم على الأم وهو لا. وهي بتقول لما لقيته بيقول الكلام ده اللي يعني لا يدخل عقل، قررت أن أسلك الطريق الصعب وأستمر في محاولة عقله على الرغم مما يعتصرني من الألم. وقلت له إذا كان قد كرهني فمن الأفضل أن يدعني لحالي ويسرحني بإحسان، فإذا به يرفض ذلك رفضا قاطعا ويقول لي إنه لا يستطيع الاستغناء عني ولا أن يتنفس هواء لا أتنفسه أنا، أنه سوف يحبي للنهاية ولو كان ذلك ضد إرادتي. من المنطقي بعد أن أسمع منه هذا الجواب أن أطالبه بترك الأخرى طالما أنه لا يستطيع الاستغناء عني، ولكنه صدمني من جديد بأنه لا يستطيع ذلك لأنه يريدها هي الأخرى في نفس الوقت. وبعد حوارات طويلة ومريرة معه عرفت أنه يريدني أن أوافق على زواجه منها وعلى استمرار علاقتي به دون أي تغيير، ويتعلل في ذلك بالحق الشرعي له في الزواج مرة أخرى حتى ولو لم يكن يشكو شيئا من زوجته وأم أبنائه، لأنه قادر على الإنفاق على الأسرتين وقادر على العدل بينهما. ولقد حار عقلي في فهم ما يريد الرجل وماذا يرديه. إنه يشكي من زوجته إذا أثقلته بمشاكل البيت والأبناء، ويشكو منها كما فعل زوجي إذا هي حملتها عنه وأراحته منه. وأريد أن أسأل بعض أسئلة تناقص علي حياتي. السؤال الأول عشان أنا إن شاء الله هجاوب لها كل الأسئلة، وطبعا الدرس ده يعني لكل الزوجات. هل من العدل أن أتحمل أنا قسوة البدايات وأن أعيش في العسر سنوات وأتسلم أرضا جرداء، ده جوزها، أرضا جرداء بلا زرع ولا ماء، فأرويها بشبابي وسنوات عمري 20 عاما أو أكثر إلى أن تؤتي الأرض ثمارها ويحين وقت الحصاد، فأجد من تمد يدها معي لتجني نصف الثمار التي لم ترويها بقطرة ماء واحدة ولم تشقى، يعني ما جالهاش أي نوع من التعب في رعاية البذور والأشجار. دي نمرة واحد، السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تستوي الزوجة الصالحة التي ترعى ربها في زوجها وبيتها وأبنائها وليست مريضة بأي مرض يمنعها من أداء واجباتها الزوجية، ولا هي سيئة الطبع ولا العشرة؟ هل تتساوى مع الزوجة التي لا تحترم زوجها ولم تحسن معاشرة زوجها ولم تنفع معها محاولات الإصلاح، فبحث زوجها عن أخرى وتزوجها حلا لمشكلته الأولى؟ هي سؤالها هنا في تحليل تعدد الزوجات، هل تعدد الزوجات يساوي أن الرجل يقول أنا عايز أتجوز واحدة تانية؟ انت هنا بتساوي ما بين اذا كانت الزوجة طيبة واميرة وكذا من حقك تتجوز تاني، كأنك بالضبط متجوز واحدة انانية ومتعبة، ازاي يتساوي الاثنين دول ويصبح عند الرجل الحق في انه يعدد الزوجات رغم ان زوجته ليس عليها اي حرج؟ هي بتسأل كويس. فاذا لم يكن هناك بقى فارق والرجل ممكن يتجوز يعني بمزاجه بغض النظر عن ان كانت زوجته صالحة وكانت غير صالحة، اذا كانت الحالة كده لماذا إذن تسعى امرأة لكي تكون زوجة صالحة إذا كانت النتيجة واحدة في النهاية وهي تعلل الرجل أو الزوج بالحق الشرعي في الزواج. ثم أريد في النهاية احنا هنسأل هنجيب أسئلتها وحنتعلم درس كويس من الأخت دي ونديها إن شاء الله شحن التفاؤل عالية بإذن الله. ثم أريد في النهاية أن أسأل تلك الغافلة اللي هي عايزة تتجوز جوزها، يعني ألا تعلم هي حقا أن من عاشر زوجته 20 عاما لم يشتكي منها خلالها وكان دايما يشيد بها في كل مناسبة؟ أسأل هذه الغافلة، هل تتوقع أن يستمر زواجها مع هذا الرجل؟ هل تتصور أن مش هيجي عليه الوقت اللي هيشعر فيه بالحنين لزوجته التي يقول أنه لا يستطيع ألا يتنفس الهواء الذي تتنفسه؟ بقى بتسأل الغافلة ان في يوم من ذات اللي فكرتش ان ممكن جوزها ده حيكرهها وحيسيبها وتبقى هي اصبحت رغبة فقط، ويعني رغبة اللي هي بتبقى رغبة مشروعة يعني كويس، وبعد كده يرميها يعني ويعود الى زوجته. ما فكرتش ان ممكن الوضع ده يحصل تاني كويس، وان ده كان جواز متعة حطه هو او حالة يعني نزوة وحطه هو في شكل الجواز عشان يعني ايه يبقى بيتقي الله. السؤال بقى الاخير، بماذا أنصح ابنتي عند الزواج؟ هل أنصحها بأن تكرر ما فعلته أنا وتختار شابا يحبها وله أخلاقه ودينه ومبادئه ومستقبله اللي بيبشر بالخير زي والدها فتكافح معاه سنين وتتحمل عناء البداية والسنوات الشديدة إلى أن تبدأ في جني ثمار الكفاح، أم أني أنصحها بأن تذهب وتشارك زوجة أخرى في جني ثمار حياتها وتستأثر به دونها كويس كما تفعل هذه الأخرى التي قدرت سماء حياتي؟ أنا حائرة ومتخبطة، ماذا أفعل؟ أين التفاؤل؟ طيب فإحنا دلوقتي طبعا هذه القصة يعني منتشرة يعني زي ما بيقولوا الرماد في الزرع كويس، ان الزوج في ذات يوم من الايام تكتشف الزوجة انه بيعرف واحدة ومخطط يتجوزها يعني. وحقيقة انا في حياتي يعني شفت الكثير والكثير من هذه القصص وعلى جميع المستويات، يعني المستويات يعني القوية جدا جدا جدا، ودي بتوصل كتير قوي للجواز كويس لانه بيكون فيه المادة موجودة كويس، وعلى المستويات المتوسطة وعلى المستويات حتى اللي بتبقى يعني ناس يعني يدوبك اوضة بصالة عند البواب وما ذلك ومع ذلك يتجوز تاني كويس. فالقصة دي ما يقدرش بني ادم وما تقدرش ست في الحياة تقول انا عندي حصانة ضدها غاية ما روحها تطلع، يعني دي كلمة أنا بقولها لله، ما فيش زوجة تقول أنا واثقة من زوجي إلا لما تغرغر، بعد ما تغرغر بقى وهي طالعة مع ملائكة الموت تبقى تثق فيه، لكن قبل ما تغرغر اوعي تقولي دي مش قصتي ولا عمرها هتحصل لي كويس. دي أول نقطة أنا أحب يعني أقولها. النقطة اللي بعديها هو أن احنا عايزين نحلل قصة الأخت. ليه احنا بنجيب القصص دي يا جماعة؟ عشان نبحث عن الأسباب وبعدين إن شاء الله نديها شحنة التفاؤل ونتعلم دروس في الحياة وكيف نتفائل. طبعا ست بقى لها 20 سنة كفحت وضحت وكبرت وعجزت وما خدتش حاجة وما خرجتش وما تفسحتش وما سافرتش ولا أي شيء، وفي آخر العمر تيجي تلاقي شابة صغيرة جاية هي اللي هتبقى على الحجر وهي اللي هو بيصوت في كل دقيقة وبيزعق وما بيقعدش في البيت عشان هو بيقول إنه بيعدل. طبعا لا عدل مع وظهور شخصية جديدة في الحياة تاخد كل الانجذاب وتاخد كل الحنان لأنه هو بيجري ورا الشخصية التانية. الزوج لما بيبتدي يعرف واحدة تانية وبيجري وراها هو عايزها عايز يجيبها، فعشان يجيبها بياخد كل طاقاته التي ممكن تغري هذه الشخصية الجديدة اللي ظهرت في حياته وبيركز معاها. فطبعا منطقة العدل وهذا تشعر الزوجة هنا طبعا غير ان هو يعني كل حاجة ضاعت منها، هي شخصية بتبتدي تشعر بالمهانة كويس لان حتة عيلة صغيرة جاية النهاردة تهد علي المعبد اللي انا بنيته والاسرة اللي انا ضحيت عشانها. بس احنا برضو عايزين علشان دي طبعا اقدار الله سبحانه وتعالى وان شاء الله هنديها شحنة التفاؤل، عايزين برضو نتعلم واحنا بنقرأ القصة علشان نستفيد في حياتنا. هي بتقول اول حاجة ان هي نشأت في اسرة فاشلة بسبب سوء العلاقة بين الوالدين كويس، فضلت منذ صبايا الاعتماد على عقلي اكثر من عاطفتي. كان ايه نتيجته عقلها غير عاطفتها يا جماعة؟ انها لا تحسن التعبير عن الحب بالكلمات. اوكي، فاذا النهاردة اول منطقة من قصة هذه الاخت وان احنا نتعلمها في حياتنا، لما الابناء بيكبروا في مشاكل بين الاب والام، مشاكل في اوضه النوم،
مشاكل الأب والأم، يقولوا إن الأطفال مش عارفينها، الأطفال بيبصوا في عينين الأم وبيشوفوا فيها الحزن وبيشوفوا فيها الخوف وبيشوفوا فيها الاضطراب وبيشوفوا إن الأب متغيب وبيشوفوا كل حاجة المشاكل. مفيش واحدة تريح دماغها وتقول أصل العيال مبعدينهم تماما عن مشاكلنا، ما يعرفوش حاجة. الكلام ده أنا ما اشتريوش بتعريف، ده أول حاجة. مفيش بيت كويس ليه باب ما بيكونش كل أفراده عارفين إيه اللي بيحصل فيه. العيال بيقفوا ورا الأبواب يسمعوا على الكلام اللي بين الأب والأم، لما بيلاقوا الأم مشدودة وفي احتمال يكون مشكلة الطفل، ضايق الطفل نفسية أساسا وليس عقل، فبيحصل له اضطراب سريع أول ما يلاقي ماما مضطربة، لأن ماما الترمومتر، الطفل بيضطرب على طول. يلاقيها دخلت مع الأب الأوضة كطفل ما يعرفش حاجة، ما قدموش غير حل واحد إنه يسمع ويبتدي يتجسس على الباب. كويس، فإذا إن إحنا نبتدي ونقول إن هي لما طلعت من بيت كان في مشاكل لم يترك عليها أثر، لا، هو ده يعني زي ما تقولي الضربة الأولى في نفسية هذه الإنسانة اللي هي المسكينة بعد كده دفعت ثمر في علاقتها بجوزها. ليه؟ لسببين يا جماعة عشان نعرفهم. البيت اللي فيه مشاكل لا يستلم فيه الأبناء شحنة الحب والحنان اللي بيحتاجوها، وبالتالي هذه النفوس بتكون ما فيش فيها حب وحنان وفاقد الشيء لا يعطيه. فلما جت تتعامل مع جوزها ما لقيتش مخزون حب وحنان، فابتدت تتعامل معاه كأنهم اتنين موظفين في شركة هي عايزة تنجح الشركة. انا لا هحط عليك اعباء ولا هخليك تعرف حاجة، وهشيل انا جميع المسؤولية وهعمل معاك جلسة نتصالح فيها، بس ده مش الجواز خالص. الجواز قضية مختلفة تماما. الجواز هو اساسا يا جماعة زي ما ربنا قال في القرآن الكريم في سورة الروم، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية رقم 21 من سورة الروم اللي بكررها في جميع الدروس. الجواز مش 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 بنسيون، مش أوتيل شيك بخش وبقعد فيه وبلاقي أكل وبلاقي شرب وبلاقي نظام وبلاقي ترتيب وبلاقي أوضة أقعد فيها. الزواج حاجة تانية خالص. الإنسان يا جماعة، ودي منطقة مهمة جدا يعني عايزين نراجع نفسنا فيها، وإحنا عايشين في القرن 21 في أمريكا النهاردة. ما هي مشكلة الحياة؟ مشكلة الحياة هو أن الإنسان لغى المنطقة النفسية في العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية النهاردة أصبحت الدليل على هذا علاقات تكست ميسج، ما فيش إنسانية، ما فيش روحانيات، ما فيش أرواح بتقعد مع بعضيها وبتحاول تتكلم وبتحاول تقرب وبتحاول أحصل منه على الحب والحنان وأحصل منه على الإحساس إن إحنا واحد. المناطق دي خلاص الناس شطبت عليها، مش هي دي قضية. عايزة اتجوز عشان انا عايزة اتجوز اعف نفسي وبعدين اعمل اسرة واجيب عيال. طيب والاخت دي، الاخت دي مش هي عندها برضو مشاعر عايزة حب وعايزة حنان وعايزة مودة وعايزة مشاركة زي ما ربنا قال في القرآن مودة ورحمة؟ لا، دي الناس رفعتها. دايما الاخت دي للأسف الشديد لانها، ودي انسانة حسنة النوايا، لكن بنتعلم من مشاكل البيوت بين الاب والام اللي كل ما قابل واحدة عندها مشاكل مع جوزها اقول لها والاولاد على طول، انا لا ابص للاب والام، ابص للارواح اللي ما زالت ذلك ما يعرفوش اي حاجة. إذا كان على العيال اطمئني، أول ما تقول لي إذا كان على العيال اطمئني، ولسه أنا سمع قصة يعني يوم الاثنين وقصة يوم الحد على طول مشاكل في البيوت. كويس، العيال ما بيعرفوش حاجة، لا العيال بيعرفوا كل حاجة. كويس، فإذا هي أصبح أول حاجة ما عندهاش مخزون حب وحنان لأن الأسرة ما كانش فيها حب وحنان. كويس، ففقد الشيء لا يعطيه. ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم، هي ما أدركتش أهمية الحب والحنان. هي متخيلة أن أنا لو وضبت له البيت ورتبته وقمت بواجبي وعملت كل حاجة هو هيبقى سعيد والحياة هتمشي كويسة. لا، انت نسيتي لانك ما استلمتيش حب وحنان، نسيتي العامل الاول لتقارب القلوب. ما زال هو راجل وعايز حقه الشرعي، بس عايز قلب، عايز انثى يا جماعة. دي نقطة مهمة جدا، يكون هو رجل وزوج فوق وتكون هي انثى، انسانة ضعيفة وبتتذل وبتتدلع وبتقول له يعني كلمة كلمتك وتعالى نضحك وتعالى نهرج. حب وحنان جو، تعمل له جو اللي هو اسمه الجو النفسي اللي هو أصبح غير موجود نهائي. محدش بيعمل جو، محدش بيدي حب ومحدش بيدي حنان، ما علينا. فإذا هذه البنت أول حاجة هي أنها لم تدرك أهمية الحب والحنان لأن ليس عندها رصيد. دخلت بقى على الزواج على أنه وظيفة. كويس، فعملت إيه؟ حلت مشاكل الأبناء وبقت تعمل له جلسة جلسة علشان يتناقشوا فيها في المشاكل. طب فين جلسة الحب؟ طب فين جلسة المودة؟ طب فين الفسحة مع بعضينا؟ طب فين يومين نقعد كده مع بعض احنا ونسيب الاولاد؟ لا، احنا عايشين في معسكر، معسكر تربية الابناء. كويس، ده مش جواز. عشان كده ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ كويس، نتيجة لعدم وجود التواصل النفسي والروحي. كويس، حصل ايه بقى بعد كده يا جماعة؟ دي اول نقطة، ما كانش في بينهم اي نوع من التواصل النفسي والروحي. لازم الانسان يعترف بالاخطاء، لان هي دي اللي بتوصل للنهايات اللي انت سمعاها دي. الحاجة التانية ان هي لغت وجوده في البيت تماما. هو بيجي يتغدى ويخش يقعد لوحده، لا الاولاد بيروحوا له ولا بيقولوا له مشاكلهم. اين الاحساس بالمسؤولية؟ الرجل يبقى رجل ويبقى رب بيت، لازم تحطيه في المسؤولية. لازم كل يوم لما يجي تعالى النهاردة الولد ده بالتفصيل، الإحساس بالمشاركة. لأنه لو ما شاركش خلاص دي مش أسرتي، أنا مالي؟ العيلة أخبارها ما ناجحين، كل حاجة ماشية كويس، أه ماشية كويس، طب سلام عليك. فين بقى الإحساس بالمشاركة؟ وهو ده برضو اللي قاله لها، قال لها أنت كنت بتحاولي تشيلي عني كل مسؤولية لكن أنا مش مشارك، دي مش أسرتي خالص. كويس، فمنطقة كويس بسم الله الرحمن الرحيم إن الأم، وبعدين معلش أنا في بعض الأحيان بأؤمن إن الأم بتطلع الرجل من مسؤولية الأسرة علشان تريحه، وفي بعض الأحيان عشان تكون هي المتحكمة في كل شيء في البيت. يعني برضو كل واحد فينا يبحث عن منطقة التحكم، أنا اللي بقول وأنا اللي بعيد وأنا اللي بصرف وأنا اللي بعمل، بابا ملكوش دعوة بيه. كويس، فإذا هذه هي النقطة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، إن هي خرجته تماما من الإحساس بالمشاركة في هذه الأسرة. فما هي علاقته النفسية بهذه الأسرة؟ ولا حاجة، صفر. هو راجل بيجيب فلوس، بيخش ياكل ويقعد، بياخد منها حقه الشرعي وبيروح. ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي هي دايما كل الرجال للاسف الشديد بيقول لك انا عندي فراغ عاطفي، انا كان عندي فراغ عاطفي، انا ما عنديش زوجه، انا واحده عندي واحده بتربي عيال وبتنجح العيال. وبعدين في نقطه برضو لازم كل واحد فينا يدركها يا جماعه من المناطق النفسيه دي، مهمه جدا. كل ام وخصوصا نحن المسلمين بنربي الذكور، ابنائنا الذكور على الانانيه. اناني يعني ايه يا ربي؟ يعني انت المهم، اختك مش مهمه زيك، انت تسوق الاول هي تسوق بعديك، انت لك حق تخرج وتسهر هي ملهاش الحق. فبيكبر الرجل ويتزوج اناني، فلما يجي يتجوز مراته اللي عامله له صوابعها شمع ما زال في داخله الانانيه. لا ناقصني، ناقصك ايه بعد كل ده؟ ناقصني روح تحس بيا. ليه؟ لانه اناني عايز ياخد كل شيء. ليه؟ لانه تربى كده، لان احنا بنربي كده للاسف الشديد. اعتقادي اني بحب ابني علشان اخليه عنده اللي هو دايما البرايوريتي. كويس، فلما بيجي يتجوز ما بيبقاش ابدا اللي هي منطقه ايه ساتيسفايد، يعني ايه؟ يعني مش عاجبني كده الدور رغم كل ده. مش عاجبني. ليه؟ مفيش حد يحس بي، انا محدش اي كيان يحس بي. يحصل ايه بقى؟ يحصل ان واحده من اللي قاعده جنبه في الشغل فهمته في 3 دقايق، مش في دقيقتين، ايه قصدي مش في 4 دقايق، في 3 دقايق. واللي يعني معلش زي ما احنا يعني كلمة دلوقتي بقى اسمها في مصر عشان نبقى يعني ماشيين مع لغة الشوارع اسمها استيكو استيكو تساستيمو. يعني ايه استيكو تساستيمو؟ استيكو يعني الالف جنيه اللي في الاستيك. يعني انا ادي للي قدامي الالف جنيه ومشي بقى واجره بقى أجرجر. هي عملت ايه بقى؟ هي فهمته. حت ايه؟ حت استيكو ازاي؟ هتيجي كل يوم الصبح تقعد قدامه في المكتب وتقول له مالك؟ مالك يا أستاذ محمد؟ مالك النهاردة شايفك كده مش في الفورمة؟ ليه كده؟ ده انت النظرة في عينك تخلي الشمس تطلع والطيور تغرد والعصافير توقوق. يقول لا والله. تقول له يقول لا طب ادينا 2 شاي بقى وتعالي، ما عندك الشغل. دي طبعا تكون اولا واخيرا السكرتيرة، معلش ومع الاحترام، هي جايباله بوكيه الورد وجايباله بقى ايه يعني لما قالها الكلمتين دول وانا شفتها بعيني، اعمل لك شويه مساج في راسك عندك ضغط. يقول لها يا ريت حلال. تقول له حلال، ده انا قد بنتك، ده انا قد بنتك يا استاذ محمد. يقول لها استكوا على طول، استكيني. يا حبيبتي استكيني، الا لعمري الا لعمري حد عمل لي مساج في راسي ولا في عيني ولا في اي حته في جسمي، ده انا غلبان. اقعدي اقعدي، انتهى الموضوع كده، خلصنا كده خلص. الاخت بقى اللي موجوده في داخل المنزل عماله تحضر جلسات عمليه لمناقشه الميزانيه بتاعه الاسره بس، والتاني مديها مساج على راي ام فراس. ومين يا ستي يلاقي مساج في الزمان ده يا ام فراس؟ يا ريت، المساج حلو برضو جميل يعني كويس. فاذا يا جماعه هنا هي غلطه الغلطتين، انها افقدته الاحساس بالمسؤوليه في الاسره كويس، وديته منطقه الفراغ العاطفي عشان نكون بنقول اللي لنا واللي علينا ونتعلم ونبني الاسر كويس. نيجي بقى بعد كده، هو بقى عمل ايه بعد ما تعرف على البنت؟ الوضع الطبيعي لأي زوج بيكون عنده زوجة مخلصة إنه زي ما قال الضحى عايز حد يربي العيال بقى. فإذا نعمل إيه؟ نحتفظ بالاتنين بس، نقول للأولانية أنت عيني وأنت قلبي وأنت روحي كويس، ما أقدرش أتنفس غير النفس بتاعك، ربي الأولاد. أما التانية بقى فدي بتاعة المساج. بس أنا عادل، بس أنا عادل جدا. وطبعا هذه هي نهاية القصة كويس. يبقى إذن أنا ليه ابتديت الأول بالمنطقة دي وبعدين هجاوبك على الست أسئلة وبعدين هنتعلم ونتفائل؟ علشان دايما يا جماعة لما يقع الإنسان في مشكلة والحياة كلها مشاكل وامتحانات وابتلاءات، ما يكونش أول خط دفاع أنا ما عملتش ولا غلطة، انا ما عليش غلط، دوروا على الغلط عنده وشوفوا الغلط عنده. هنا عمرنا ما هنوصل لحل، وعمرنا ما هتتغير حياتنا، وعمرنا ما هننقذ ابنائنا كويس. انما لما تظهر مشكله في الحياه لابد ان نعرف ان لازم الاثنين لهم طرف فيها. قد يكون واحد ليه طرف صغير قوي قوي والتاني كبير قوي، والتاني كان مستني غلطه الطرف الصغير علشان يتحرك بعيد، قد يكون. بس احنا الاثنين غلطانين، ده اول مبدا لازم كل واحد فينا عايز يصلح الاسره لازم اقول اكيد انا كان عليا غلط كويس. دي بدايه وجود حل للمشكله. لكن ان ناتي في المشاكل وكل واحد فينا تقول انا ما عليهاش اي غلط، مستحيل هتوصلي الى نقطه وسط، ومستحيل هيكون في حل لهذه المشكله. فده اول تحليل لهذه القصه، ليه وصلنا الى هذه النهايه. من خلال هذه القصه احنا هنعرف قصص كتيره فيما بعد لها اشكال مختلفه غير دي. المهم النقطه بعد كده اللي انا عايزه اعملها عشان نتحرك هي اني اجاوب لها على الست اسئله اللي هي سالتهم، وبعدين نقول لها الحل، وبعدين نقول لها ان شاء الله التفاؤل. الست اسئله اللي هي سالتهم منهم ثلاث اسئله مرتبطين ببعض. هي بتقول اول سؤال، ليه انا او ليه من العدل ان الزوجه الاولى تعيش 20 سنه وتكافح وتبتدي مع راجل من الصفر، وشقه صغيره وتلاجه صغيره وعربيه مدشدشه وزي ما احنا عارفين، ونقسم اللقمه ومرتبه صغيره وكله صغير، وبعدين عقبال ما اتعب وكافح وعجز وشيب ويبقى عندي يعني ثمار كتيره بقى، خلاص نقلنا بقى للشقه الكبيره والفرش الجميل والعربيات، الاقي ايه التانية جاية معايا عشان تقاسم معايا في حصادي، ده حصادي انا اللي تعبت فيه. فهي بتسأل بتقول هل هذا من العدل كويس؟ انا هرد عليها لما هرد عليها مع السؤالين التانيين برضو عشان يبقى مرة واحدة. هي بتقول ليه في الاسلام لما تكون يحق للراجل ان يتجوز تاني رغم ان زوجته تكون كويسة، ليه يساوي الاسلام في احقية الرجل في الجواز التاني بين زوجة طيبة وكويسة ومكافحة وبين زوجة مهملة وأنانية وتستحق أن يتجوز عليها تاني؟ ليه تسوي الاثنين مع بعض في الإسلام كويس؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بتقول طب أنا ليه أبقى زوجة بقى صالحة وليه كافحت وليه ضيعت شبابي كله كويس، بدل في النهاية حيجي ويقول لي الشرع اداني الحق أن أنا أتجوز عليكي رغم كل تضحياتي. فطبعا على هذه الأسئلة الثلاثة أنا برد عليها وبقول لها يعني هنقرأ من سورة الأنعام آية اللي هي بيقوم عليها مبدأ الزواج أو العطاء أو أي يعني نوع من العلاقات الإنسانية في الحياة اللي احنا عايشين فيها. هنقرأ دلوقتي من سورة الأنعام الآية دي وبعدين هنكمل إن شاء الله.
2103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جزاك الله خير. احنا يا جماعة بنرد على ثلاث اسئلة: ليه اكون زوجة صالحة؟ ليه ابني احط البذور؟ ليه احط الثمار؟ كويس، الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى. يا جماعة مع الحياة ومع الايام ومع الدروس ومع اللي يعني تعلمناه سنين وايام، كويس، يا اما يبقى عندي يعني طريق انا واثقة منه وواضح عندي وهو ده اللي انا بتحرك عليه، يا اما بقى تتوه الناس في الحياه براحتها خلاص، تبقى الدنيا في اخرها في اخر زمنها من توهان الناس. ربنا هنا قال لنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انا بتجوز طاعه لله وبضحي طاعه لله وبحط عمري طاعه لله، وبيني وبين جوزي ربنا سبحانه وتعالى وما بنتظرش من تراب على الارض شيء، بنتظر بس أن يعاملني كما أمره الله. بيني وبينك ربنا، هو دي حياة المؤمن، هو ده الإسلام، هو ده الدين. عايزة تقولي أنا مسلمة ومؤمنة، طبقي هذا القانون في حياتك. عايزة تدي مظاهر وتدي كلام وتدي تشويش خارجي من اللي عايشين فيه المسلمين، ونيجي على التطبيق على الأرض في أن المعاملات كلها هي لله سبحانه وتعالى، كل واحد يمشي في حياته زي ما هو عايز، ويوصل إلى حالة التشويش اللي وصلت لها الأخت دي. واحدة داخلة على سن الخمسينات مش عارفة هي ضاع عمرها ليه، عشان دي كده أهمية النوايا، أهمية إنما الأعمال بالنيات. قبل ما أتجوز أو أجدد نيتي ما كنتش أعرف أنا عايشة الدور ده كله ابتغاء مرضات الله وأمر من ربنا، وأجري وثوابي على الله مش هيضيع، ما ضاعش. هي دي النقطة اللي هنفش منها في التفاؤل. هو أنت كنت متجوزة وبتخلفي وبتضحي وما بتاكليش وما بتشربيش وكذا عشان الراجل ده، ولا عشان العيال دول، ولا عشان ربنا؟ هل انت لك جنة ونار في الآخر وحياة آخرة ومؤمنة بالقرآن الكريم اللي ربنا حط فيه قانون قل إن صلاتي ونسكي وحياة مماتي لله رب العالمين، ولا انت كنت بتعملي ايه؟ لازم الإنسان يقف ويرجع حساباته. إن الزوجة صالحة ومش صالحة وربنا حدد قضيتي واضحة، أنا قاعدة بلعب الدور ده في الدنيا كله، صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي كله طاعة لله سبحانه وتعالى، وأجري منه وثوابي منه وعايزاه يكون راضي عني أساسا. بس بعد كده بقى كيف يلعب الأشخاص في الحياة دي، والنقطة هنكملها بعدين. السؤال بقى الرابع اللي هي بتقوله للبنت اللي هي بتضحك على جوزها، يعني الغافلة، هي مش غافلة ولا مؤاخذة، دي يعني أستكو كويس، الأخت أستكو تستمو، هي جاية تنصحها. بتنصحي مين؟ اللي تجري ورا راجل متجوز كويس وراح تخرب بيته وتاخده من أسرته وتدمر عياله وتدمرك وتدمر كل قانون طيب على الأرض. دي سرقة. اللي بتجري على راجل متجوز راح على واحد راح تسرق، دي حرامية سارقة كويس. وأسوأ أنواع السرقة سرقة الأسرة. النهاردة لما الأسرة بتتسرق المجتمع ضاع، الإسلام ضاع، الحياة ضاعت، الحياة كلها ضاعت، مش عندنا بس، عندهم هنا كمان ضاعت كلها. ليه؟ لأن منطقة السرقة دي بقت سهلة، إن الناس تقولك لا هو أعجب بي وما أعجبش بيكي، أنت عرفتي مدخله ودخلتي له ودخلة تسرقيه من أسرته كويس، فهي ما يفرقش معاها، ما يسيبها، هتاخد منه عربية وبيته وهتلف على المدير بتاع القسم التاني عادي. هي سارقة ولها نية في الحياة، ودي نوعيات من البشر موجودة وتزيد وتزيد في الحياة، لأن القيم بتضعف والأخلاق بتضعف، وحتى الناس اللي بتكافح فترجع تبقى مش واثقة هي كانت بتكافح ليه. الخير ما بقالوش جذور قوية في الأرض، فأصبحت الناس بتتحرك على الشر بسهولة. فإذا هذه الغافلة كويس عمرها ما هتندم أبدا، بالعكس هي على طريقها، انسيها كويس. ودي برضو نقطة يا جماعة مهمة جدا، لما تكوني في مشكلة ما تركزيش على جوانب المشكلة، مشكلة أنت وجوزك، مالك ومال الغافلة دي، ما تضيعيش وقتك معاها كويس. ده إجابة السؤال. تنصح إيه لبنتها؟ انصحي بنتك تبع ما تؤمني به في الحياة. إذا كنت تؤمني إن هذه الحياة مزرعة للآخرة كويس، وإن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، مين ده مثل الدنيا؟ ومين فضلت له الدنيا، ومين فضل لها جوزها، ومين فضل لها صحتها، ومين طلعوا الأولاد حلوين، دنيا ايه اللي حتبيع ربنا علشانها وعشان زوج وعشان مشاكل في الحياة. لابد انه الانسان يكون الطريق واضح، مهما ظهرت العقبات الطريق واضح. بنتك لازم تقول لها نفس الكلام، تتجوزي واحد وكويس، وكل اللي شفتيه في علاقتي بابوكي كان بسبب المشاكل يمكن اللي كانت في بيتنا، وكان بسبب اشياء اخرى انا هوضحها وانا بحلل القصة دي دلوقتي كويس. لكن هي بتقول انصح ايه بنتي، انصح بنتك ان تكرر ما فعلتيه انت، ولا تكون زي الانسانة اللي جت السارقة اللي كانت عايزة تسرق هذه الأسرة. أما طبعا بالنسبة للزوج كويس، لابد ان احنا نعرف يا جماعة ان وانس ان الزوج قرر انه يعني يخون زوجته او يدخل شخصية معاها، فلابد انه يبتدي يدور على اخطاء لها. دي النفس البشرية الطبيعية كويس، لازم يدور لها على الأخطاء عشان يحلل لنفسه انه يدور على واحدة تانية كويس، وخصوصا ان هو كان رجل متدين ورجل طيب، فما تقفيش معاه. مش هنقف بقى نقول له ونحاور واعترف عقليا ومعقليا، كل الكلام ده تضيع وقت كويس. الحل في هذه القضية بالنسبة لهذه الزوجة، بسم الله الرحمن الرحيم، من كل يعني الآراء اللي بتيجي في المنطقة دي، هي طبعا أولا إنها تعرف وضع الزواج في الإسلام، ده أنا هشرح لها وحديها التفاؤل، ولكن عمليا وعلى الأرض لازم ترفض، لابد أن ترفض نفسيا كويس فكرة انه يتجوز تاني. لازم تقول له لا، انا برفض هذه الفكرة، انت عايز تعملها اعملها براحتك، اعمل اللي انت عايز، انما انا هظل ارفض هذه الفكرة، ولكن لن اهدم حياتي لان انا عندي امانات. وهي دي يا جماعة القضية الاساسية في التعامل مع مشاكلنا في الزواج او في الحياة او مع اي حد. يا جماعة احنا بنعيش هذه الحياة امانات وليست اختيارات، مسؤوليات. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. هو الناس هتروح الجنة او الجنة يعني واحنا قاعدين جوزي طيب وبيحبني وبيعطف عليا وبيدلعني والعيال حلوين طالعين شاطرين وانا كويسة وصحتي حلوة واحنا عند ايه ده؟ ايه ده؟ ده معناه انك هتتخبطي خبطة عمرك ما كنت تتوقعيها، لانك في الوهم. دي مش الحياة، الحياة امتحانات في اشكال مختلفة، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكل انسان بيمتحن في المنطقة اللي ربنا عارف انه يقدر عليها كويس. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، انت عندك امانة، ما تفكريش في نفسك، لا تكوني أنانية. وهي دي المنطقة اللي للأسف بتهدم الأسرة النهاردة. الأم ما بقتش بتشوف نفسها أم، الأم دايما تشوف نفسها زوجة، جوزي عمل لي إيه، جوزي سوى لي إيه، جوزي مش كويس معايا وأنا هبقى مش كويسة معاه، وهو بيعمل الأسرة وأنا فين، الأولاد فين، أماناتك دي، جهاد المرأة في بيتها، هم دول الفرقة اللي حيدخلوك الجنة أو مش حيدخلوك، كم عيل دول انت ركنتيهم وعشت الحياة، حقوقي مع زوجي. يبقى إذن انت لا تعرفي ما هي الأمومة كويس. في المنطقة دي برضو أنا هقفل وحنجيب آية من القرآن الكريم عشان برضو يا جماعة وذكر لما بتشوفي الحقيقة الأمهات والزوجات وكم الأنانية. يعني الجيل الجديد ده جيل أناني جدا جدا، اللي هو يعني دلوقتي الفتن كام سنة، ناس هنا في أمريكا شاء زوج وزوجة كويس، الزوج ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني نائب مدير شركة كبيرة جدا وهو شاب بتاع 38 سنة، فطبعا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني دي تعرفها واحدة عرفها. فالأخ دي يعني برضو شابة بتاعت 35 سنة وجايبة 3 أطفال، وجوزها ما شاء الله يعني في أحد الولايات الكبيرة قوي في أمريكا، وبيت بالمليون وهم عندهم في الثلاثينات أوكي، والأولاد في المدارس الخاصة اللي بعشرين ألف وخمسة وعشرين ألف كويس. بس بقى الزوج صامت، هما بيديش حب، هما بيديش حنان، وعينه زيغة شوي كويس، عشان نجيب من الآخر عشان نجيب من الآخر، بس البيت مستقر والعيال ناجحين والدنيا ماشي. لا، لازم اتطلق. ليه يا ستي لازم تتطلقي؟ بس عشان بس نتعلم في الحياة. لازم اطلع عشان نفسي، عشان كياني، الاقي حد يحس بيا ويشعر بيا وياخد معايا ويدي معايا ويحب فيا ويعملني. لا 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 لا، عايش لنفسي. طب بس انتي موفر لك كل شيء، اعتبريه مات، نجيب من الاخر اعتبريه مات، اعتبريه عاجز صامت، جاله حالة يعني طرش وخرف، اتخرف اصبح اخرف، بس بيدخل جامد قوي، بيصرف جامد قوي، والعيال على اعلى مستوى، والحياة جميلة في اجمل حتة في امريكا. لا بس شوفي بقى اللي جرالها عشان بس نعرف الحياة. قالت لك ابدا، عايزه تطلق عايزه تطلق. متخيله هي طبعا برضو جميله وحلوه وكل حاجه ومش محجبه ولا اي شيء واب تو ديت قوي، عايزه تطلق عايزه تطلق. لا لازم اطلقك. هي كانت متخيله تقول عايزه اطلق عايزه اطلق، يقول لها لا يا حبيبتي يا روحي يا قلبي سامحيني يا توتو. قال لا عايزه تطلقي سكتك خضره اتكلي على الله. شوفي بقى قسموا البيت طبعا والعربيات وكذا وكذا، واديها الثلاث عيال تشيلهم. بس قال لها عايزه طبعا هنا بقى بيخش عندك بقى الجواز الاسلامي ومش الاسلامي، ومتجوزين في هنا ولا متجوزين في مصر، واللي بيبقوا متجوزين في مصر معلش او في البلاد نصيحه لكل زوجه في امريكا تعتقد انها هتاخد نص الميراث نص الفلوس عند الطلاق ما بيحصلش، بيطلع شهاده الجواز بتاعه مصر وبيقول لها ليكي 500 جنيه يعني 10 دولار 10 دولار يا حبيبتي هيتحطوا لك على الترابيزه وتسحبي عيالك وتديني الاستماره الحمراء، مش عايزه اشوفك بره. بس ايوه عشان بس يعني نبقى واقعيين، ناس تقول لك اصل هتطلق منه هاخد نص البيت ابو مليون، وهاخد كل شهر الحكومه الامريكيه هتديني رعايه الاولاد، وبقى الوهم بقى بتاع امريكا ده اللي بيعملوه في الطلاق ده، كل 90% منهم متطلقين الامريكان والاسر الامريكيه، وفشل الاسره، ونيجي ونتعلم منهم القرف بتاعهم بتاع الاسر. مفيش اي قيم، مفيش ام، مفيش ام، هي دي يا جماعه القضيه. المهم ما علينا، طلقها وباعوا البيت وخدت شقه صغيره على حق ما يعني قال لها هصرف عليك عشان خاطر العيال على قد ما اقدر وبمزاجي. وعمل ايه؟ وعمل ايه؟ اتجوز الخدامة الهسبانك عشان يجيب مناخيرها الأرض في المجتمع اللي هي عايشة فيه، وكل الناس في الحتة اللي عايشة فيها تضحك عليها، المتكبرة اللي شايفة نفسها اللي كانت عاملة نفسها، فتقعد في وسط الناس علشان يعني دي قصة علشان ما تبقاش محرجة. هي تقول جوزي اتجوز البنت الخدامة اللي عندنا وأنا ما يفرقش معايا. طبعا دي واحدة ميتة، هو احنا هنفضل نقول للناس ايه اهميه الناس؟ ما تتحرق الناس كده، الناس سقفت لك وبعدين هتعمل لي الناس هتاكلني وتشربني. عارفه قال لها ايه جوزها؟ قال لها طول بقى الوقت اتكلموا تعالى زور العيال، ما كان قاعد وكان ساكت وكنا حلوين، تعالى زور تعالى زور تعالى زور. يقول لها ايه؟ ما تروحي تتجوزي والله لا اشوف لك عريس، حلي عني، مش هتفضلي تكلميني طول الوقت انا مش فاضيلك. ايوه ما شاء الله. هي لو كانت بقى ما هو هنا برضو يا جماعة بتا نتعلم ايه؟ هنقرأ الآية اللي هي لما نمشي تبع ربنا ننقذ أسرنا. رب ايه أول ما تمشي تبع ربنا تلاقي نفسك مشيتي بطريق سليم، تلاقي نفسك حميتي نفسك وأسرتك وأبنائك ودنيتك وحاضرك ومستقبلك. أهي لا لاقي حد يتجوزها ولا عمر حد هياخدها بثلاث عيال يعني، ولا مؤاخذة هي كانت اللي مش متجوزة بتتجوز لما مو ثلاث عيال تتجوز كويس. ثانيا كل صديقاتها اللي كانوا صديقاتها على الفيسبوك معاه مع جوزها، على الفيسبوك مع جوزها كان طيب وكان أمير وكان محترم، وما حدش برضو بيبقى عارف دواخل الأسر، فما لقيتش حد جنبها خالص، وكل المجتمع نبذها واعتبرها هي اللي ضيعت حياتها، ما حدش عايز يعرفها. يبقى لابد ان احنا نرجع نقول ليه حصل كده، ليه حصل كده، عشان لما نجيب الايه من سوره النساء اللي هقول لهم بطلع الايه كل واحد يقول لك لا الكلام ده مش عاجبني براحتك، الكلام ده مش عاجبني بقى تعيد التجربه ما يجراش اي حاجه. هنقرا يا جماعه الايه رقم 58 من سوره النساء علشان لما اتفضل الايه رقم 58 صفحه 87 من سوره النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
هنا يا جماعة ربنا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن الله يأمركم، زي ما احنا بنهتم بالصلاة وبنهتم بالصوم وبنهتم بالزكاة فروض، هنا أمر من الله أن نؤدي الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. وأول الأمانات عند الزوجة هي زوجها، زوجك أمانة أن تحافظي عليه كويس، وهي أمانة عنده عشان برضو نبقى عارفين، بس هما والده ووالدته قبليها، وهي بالنسبة للزوجة أمانة نمبر ون هي الزوج، بالنسبة للزوج أمانة نمرة واحد والده ووالدته، ده الإسلام كويس إذا كنا عايزين نمشي تبع الإسلام. بعد ما هو يكون الأمانة نمرة واحد، هنا لما نيجي إحنا نقول أن الزوج أمانة نمرة واحد، يبقى لابد أن أنا أحافظ عليه. ليه يا رب؟ ليه يا رب عملتولي أمانة نمرة واحد؟ عملتولك أمانة أول حاجة عشان يبقى طريقك للجنة لو كنت عايزة تروح الجنة، ونقفل على الآخرة اللي ما بقيتش تهم حد. نيجي بقى في الدنيا، ليه بقى أمانة؟ عشان تحرصي عليه، لأن هو مع الزمن لما بابا وماما يكبروا أو يسافروا أو يروحوا عند ربنا هيبقى هو الأب والأخ والابن أحسن من الابن بكتير، أحسن من الابن بكتير. لو عملتيه كأنه أمانة وبارك لك ربنا فيه مش هتلاقي في آخر العمر إلا هو. أما الأبناء فجاي قصصهم كيف أتفائل وأبنائي جاية كتير أو إن شاء الله كويس. فإذا أنت ليه بقى ربنا عمله أمانة ونمرة واحد؟ علشان مصلحتك، علشان هو ده لما تكبري وتشيبي وتتعبي وتغير جمالك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني كويس. لما خلاص يبقي ست عجوزة ومكركبة ومحدش يبصلك، محدش هيعطف عليك غير البني آدم ده، عشان كده ربنا جعلهولك أمانة. يبقى لما ربنا بيجعلهولك أمانة بتبقى لمصلحتك في الدنيا والآخرة، فأنت مش بتزرعي في أرض جرداء بلا ماء ولا بلا نبات، أنت بتزرعي لنفسك، بتدي لنفسك شعور بالأمان، شعور بالمستقبل، شعور بالاستمرارية بإذن الله بإذن الله كويس. فإذا العطاء للزوج كويس هو أساسا عطاء لنفسي لأنه باخد عليه ثواب من الله، لأن الزواج عبادة لله. ثانيا عطائي للزوج هو تثبيت لنفسي بأن عندي أسرة، وأن إن شاء الله لما أكبر مش هبقى لوحدي، وأن كل الخير اللي أنا عملته إن شاء الله ربنا هيعوضهولي. طب ولما تظهر مشكلة زي دي نعمل إيه؟ هقولك تعملي إيه. إنما هذه هي أهمية يا جماعة أن نعيش الحياة أمانات. إحساسك بالأمانة يساوي المسؤولية والرغبة في التضحية. أمانة ربنا هيديني عليها الجنة، أضحي مش عشان حد ولا بشر، بضحي عشان ربنا وعشان الأسر وعشان الأبناء. لما أجي بقى للأبناء اللي هم الأمانة نمرة اتنين عند الأم، ليه ربنا عملهم أمانة؟ علشان هتخش بيهم الجنة إن شاء الله والجنة تحت أقدام الأمهات. ده بالنسبة للأخ. أما بالنسبة للدنيا فتعالي معايا في الكبر. إذا ربنا استقر زوجك أو زوجك سافر في أو في أمريكا، لما باجي أنا والحمد لله طبعي الغريب أو اللي عندي لازم أقرأ صفحة الوفيات حتى بتاعت الأمريكيين برضو أقرأ. ما أعرفش ليه مشكلة عندي، يظهر أن أنا سوداوية يعني في القاع بس بيضاوية من بره. لما تيجي تقري تلاقي الأمريكان كاتبين إيه؟ فضل الراجل مثلا عايش لغاية السن ده، أو الست بعد وفاة زوجها لغاية كذا، ثم انتقلت إلى الحياة جاب أبنائها في أمريكا، ريلوكيت مع أحد من الأبناء. إذن at the end of the life لما هم بقى يبقوا القوة ويبقوا الحركة ويبقوا النشاط ويبقوا السعادة، وابقى أنا معيش ركب، سمعي خف، تركيزي خف، قاعدة طول النهار في كوكب المارس مش نازلة على الأرض، بنزل ربع ساعة بس وبطلع بسرعة طول النهار، يكلموني ولادي يقولي ما انزلي انزلي 10 دقايق واخدي الطيارة واطلع على طول، اقول لهم لا مش هنزل ولا هسمعها اي حد، انا هفضل قاعدة في الكوكب بتاعي مش عايزة انزل دنيا الحياة. بعد ما تلف اللفة هتلاقي نفسك بتتمحكي فيهم، بتتلزقي فيهم. يا حبايبي يا حبايبي اوضة عندكم اقعد اربي لكم ولادي، ولادكم واخد بالي من ده، بحبكم قوي، لأن وحدة وغربة وكربة وزمن ما يعلم به إلا الله. لما تلاقي بقى عيال فيها رحمة فيها مودة زرعتيها، يبقى ده أجمل حصاد آخر العمر. لما تلاقي بقى والعياذ بالله اللي بتشوفيه في زمن هم ضايعين قبل ما يضيعوا أهليهم، يعني المشكلة النهاردة أن الناس تربي وتلاقي عيال ضايعة فضيحة، تقولي كلها فضايح، إيه دي؟ كانت فين الأم دي زمان؟ فإذا لابد تعرفي لما ربنا بيحط لنا الأمانات، الأمانات مش ربنا كده حاطط علينا وإحنا مسلمين وانا سبت كل مسؤوليتي جوزي وولادي، ليه كده يا رب؟ ما خدتش وقت اعيش، ما خدتش وقت البس، ما خدتش وقت اتفسح، ما وقتك ايه؟ انت فاهمه ايه الوقت وفاهمه ايه الزمن وفاهمه ايه الحياه عشان نفضل عايشين من غير ما نعرف اي حقيقه موجوده على الارض؟ فيا جماعه الام والام والام والاسره، عشان كده احنا بنقول لها في هذه المنطقه عشان انقل على الجزء الثاني، بنقول لهذه الاخت تمسكي بالرفض النفسي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وحطي الابناء هم الاعتبار الاول عندك، حافظي على الاسره وحافظي على ابنائك، ولكن حاولي دايما انك توصلي لزوجك هذه الرساله انه لابد ان يبقى للاسره. في محاولتك لارجاع هذا الزوج تذكري النقطتين اللي كانوا ناقصين، تذكري النقص العاطفي اللي كان عندك وحاولي انك انت تصلحيه، وتذكري نقطة مهمة جدا وتعلمتها انا من احد الاخوات، يجب ان يشارك الزوج في كل تفاصيل ابنائه حتى ولو نص ساعة بالليل. احنا ما بنشتكيش، انت واحد مننا لازم تعرف الولد خرج وجاء الساعة 6، البنت خرجت وما جابتش نمر، الولد كذا وده كذا، لازم تكون مشارك في هذه الاسرة يوم بيوم. انا اعرف احد الاخوات يعني الله يجزيها خير، كان جوزها بيشتغل في السعودية، وكانت يعني التليفونات غالية وقتها من زي دلوقتي ايفون والكلام ده، يا منى مرتين في الاسبوع ساعة ونص احكي له عن كل تفاصيل الخمس عيال. أو لا معقولة دكتورة سورية كل شيء؟ تقولي أيوة، لو ما جبتوش معانا ودخلته في الأسرة وعرفته التفاصيل مع الوقت حينسانا تماما، وحينشغل بمشكلة صاحبه وأولاده وحيبعد ومش هعرف أجيبه تاني، وفضل السنين بالطريقة دي لغاية ما نزل. وقالت لي فضل معانا يوم بيوم، تروح الفلوس بس تفضل الأسرة، بس تفضل. فعندك زوجك بيشتغل كذا كذا، وبعدين الرجالة فيهم حاجة محبوش تحمل المسؤولية، لما أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة ما تحكيلوش، وتيجي تحكيله قالك أنا ما عنديش دماغ، أنا تعبان هلتان في الشغل. لا، أنت مش واحد بس بتشتغل موظف، أنت أب وعليك مسؤولية، وأنا ما بحطش عليك حاجة، لكن أمام الله طالما أنك أب يبقى لابد أنك تتحمل المسؤولية. إذا استطعت إن شاء الله الأخت أنها تحتوي جوزها وتدخله معاها وتديله النقص العاطفي كويس، إن شاء الله بإذن الله ربنا حيبارك لها. أنا دلوقتي عايزة أقول لها تفائلي خيرا، فهي حتيجي تقول لي كيف أتفائل وأنا في هذه المشكلة؟ هقول لها أول حاجة تفائلي لأن ثوابك ثابت عند الله، جددي نيتك واجعلي إنك لما ذرع الأرض البور كنت بتزرعيها لله، ولما تحملتي كان لله، وأنك لما بتضحي كان لله، فأنت ثوابك عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وثوابك هو أعظم من الدنيا وهي الجنة إن شاء الله. ثانيا تفائلي لأن زوجك مازال متمسك بيكي، في رجالة كتير أو أزواج كتير لما بتظهر لهم الزوجة التانية، وده حنسمعه من القصص الجاية، أول حاجة بيطلق زوجته غيابي، ودي قصة هنسمعها. واحدة كانت مطلقة غيابي 3 سنين وهي ما تعرفش وجودها، بيعاشرها معاشرة طبيعية عشان مش عايزة تعرف حاجة ولا تاخد ميراث ولا تاخد فلوس، إلى أن الزوج توفى بتطلع الورق لقيته مطلقها من قبلها 3 سنين ومش قايل لها. أيوة، عشان الإنسان بس يتفائل في الحياة، مش كل ما جلنا مشكلة نقول مشكلتي هي آخر المشاكل، ليست مشكلتك آخر المشاكل. فتفائلي أنه لسه بيقولك كلام حلو، ولأنه بيظهرلك حتى لو كان ده عشان مصالح العيال أو كذا، بس لسه متمسك بيكي، فتفائلي أنه متمسك بيكي، لأن ده بيقول أن لسه في مساحة نقدر نشتغل بيها ونرجع بيها الأسرة مرة تانية، وتبقي دايما برضو عندك الإحساس بالثقة بنفسك مع كل الناس اللي حواليك أن زوجي مازال متمسك بيا. النقطة الثالثة اللي يجب أن تتفائل بها هي أن الحياة امتحان، وأن الامتحان جه في هذه المشكلة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كلنا في مشاكل وكل واحد فينا عنده مشكلته، ولكن ربنا بيدي المشكلة على قدرة تحمل الإنسان. احمدي ربنا أن مشكلتك جت في أن الزوج مازال متمسك بيكي بس عنده نزوة. تفائلي تفائلي، لأن كان ممكن المشكلة بتاعتك تجيلك في أمور أكبر من كده بكتير، أنا مش هذكرها لأن كلنا مواجع وكلنا آلام، لكن لابد دايما أن تتفائلي في أي مشكلة عند أي حد فينا وتقولي الحمد لله أكيد ربنا نقلي أصغر مشكلة وممكن إن شاء الله أعيش وأتعايش معها، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ما هتدي لجوزك منطقة الحب ومنطقة المشاركة هيبقى عليكي الجزء الأخير اللي هو عندنا دائما في التفاؤل، وهو الدعاء. كويس، لا بد أن يكون الدعاء جزء من خطة المؤمن في حسن الظن بالله وظن خيرا فخير. بعد ما أعمل كل الشغل على الأرض لا بد أن يكون معايا الدعاء، وهو ده الجزء الثاني هنتعلم النهاردة. أما بالنسبة للدعاء اللي احنا عايزين نقوله لهذه الزوجة أنها تدعي به الله سبحانه وتعالى، فأنا الحقيقة إن شاء الله هسيب الدعاء للأسبوع الجاي عشان أدي فرصة لكل أخت سمعت الدرس إنها تراجع أدعية القرآن الكريم وتراجع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحس هي إزاي إن شاء الله ما هو أقرب دعاء ممكن نوجهه إلى هذه الأخت. فأنا هترك هذا الدعاء مفتوح إن شاء الله كفرصة لمراجعة القرآن والسنة إن شاء الله للي يقدر، و إن ما كانش استنوني إن شاء الله الأسبوع الجاي وأعلمكم بهذا الدعاء بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يجعل لنا جميعا مخرج ونعمل الدعاء. الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، أن تجعل العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.